الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا أبو كامل
ظفر بن المدرك الخراساني وثقة،
قال حدثنا زهير
حدثنا قال زهير 427
26
نعم 26 قلت 27 زهير بن معاوية جعفي ثقة ثبت،
قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم
قاري وصدوق،
وعبد الرزاق
همام وهو ثقة حافظ،
قال أخبرنا سفيان
سفيان سعيد الثوري ثقة حافظ فقيه،
عن عبد الله المعنى عن سعيد بن جبير
نعم سعيد بن جبير معروف ثقة فقيه،
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإسمد، إنه ينبت الشعر ويجلو البصر.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه والعلم عناية الشريعة بمظهر العبد، لأن المظهر هذا الذي يصنعه في لباسه واللون الذي يختاره يؤثر عليه. نعم يؤثر عليه، فنهى النبي عن التشبه بالكفار، ولا يشترط عند إجراء قانون التشبه فيفتي العالم أن فلان متشبه بالكفار إذا سئل عن فلان ولباسه، لا يسأله ويقول ما قصدك، يكفي أن يحكم عليه بالظاهر. ليش؟ في حديث مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين يقول مزعفرين، قال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، ولم يسأله عن قصده. فمن تشبه بقوم فهو منهم، فتشبه يؤثر. كذلك المسلم إذا اختار بعد صفة ثيابه لون ثوبه، اللون يؤثر عليه. قال في اللبن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في المنام أنه أعطي أو رأى وجاءه جبريل فأعطاه اللبن وترك الخمر، قال يعني أعطيت الفطرة، فاللبن لونه بياض وتربة الجنة ذرمك بيضاء. فالبياض إذا نظر العبد إليه وإلى نفسه يلبسه تأثر به، إنه مادة الصفاء وريح للبصر. وسمعت العوام يسمونه ملك الألوان، البياض يسمونه ملك الألوان. فالسنة إذا جئت تختار اللون في الثوب أن تختاره أبيض، فيكون غالب لبسك البياض، ولا بأس أن تلبس غيره، خاصة لمن يخشى في بلد يحصل فيها الوسخ الكثير بسبب الرطوبات أو كذا أن يلون الثوب، ما في مانع أحيانا، ما في إشكال في هذا، لكن يكون غالب لبسه البياض. إذن من السنة أن يختار الرجل البياض. فرق بين لبس البياض للعام، إذا قال مثلا أن اشتريت ثوب بياض لأنه ملك الألوان، ما يؤجر، لأنه اشتراه ليش؟ لعادة أو لموافقة عرف الألوان عند العامة. أما شخص مثلكم طلبة علم أو كان من الصالحين فنزل للسوق بعد هذا الحديث فصار يختار الأبيض، الأبيض كما كان يفعل علام العثيمين يلبس الغطرة البيضاء، الأبيض في ثوبه، نعم الأبيض في شرابه، الأبيض في حذائه المقصود، فإنه حينئذ يكون إيش؟ يكون قد كتب له الملك بهذا الاختيار حسنة اللباس، لأنه اختار اللون الذي هو محبوب إلى الله. كذلك هو جاي إلى المسجد، نعم كذلك وهو في العيد كذلك، فيختار البياض لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: البسوا البياض من ثيابكم البياض، يعني اللون الأبيض، فإنه من خير ثيابكم، من خير ثيابكم. طيب فمن لبس الأخضر لأنه لباس أهل الجنة يحتاج إلى عمل السلف، لأن أحوال الآخرة تختلف عن إيش أحوال الدنيا، كما أنه لا يلبس السوار يقول تسبب على الجنة. نعم، إذن البياض هو المختار حتى في الكفن، يعني اللون المفضل عند الأحياء والأموات، فيكفن بالبياض. وحينئذ الإحرام، أي لون نلبسه في الإحرام؟ إذا خيرت في الإحرام أي لون تلبسه؟ العام قال البس البياض، ولا زال العلماء يشوفون هذا اللون وما ينكرون على الناس في الإحرام، فإنه من خير ثيابكم وكفنوا فيه موتاكم. وحينئذ جاءت العناية بالبصر، لأن حفظ البصر سبب الحفظ، من أسباب حفظ الدين، لأن بالبصر يقرأ القرآن، بالبصر يتدبر في ملكوت الرحمن فيزيد إيمانه. قال أفلا ينظرون، فالأعمى لا يستطيع ذلك، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فحينئذ من سره أن يحب الله وقال يحب الله فلينظر في المصحف، فالقراءة في المصحف بالبصر أفضل من هذا الوجه من الغيب، لأجل أنه ينظر المصحف، فنعمة البصر لابد أن يعتنى بها. نعم، فمن العناية بها أن النبي ذكر طبها، فقال كما في صحيح البخاري في كتاب الطب، قال صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة هي الفقع عندها النجد، فتؤخذ من أسفل الرمال وليس لها جذور، وهي مثل البطاط. قال ابن حجر فتشطر من نصفها وتوضع على جمر، فإذا غلت غمس فيها المرود وكحل عينه، تحفظ البصر من الماء الأزرق والماء الأبيض وتشد البصر، هذه الكمأة. نعم، طيب، ولم يجري في العرف السنة أنه يعني يضع العود الهندي، فإذا قال الطبيب لا يحرق عينك، فإذا صار عنده فيها عينه يستعمل كما ويستعمل العود الهندي حتى يقل الالتهاب في عينه، يذوبه ويغسل عينه، إلا إذا كان الأطباء طب الشعبي اللي يسمونها والطبيب يقول يحرق شيء من طبقات العين، وإلا فالسدر فالعود الهندي اللي هو يسمونه إيش؟ قسط الهندي، فإنه يحرق الالتهابات ويطهر الأمعاء ويطهر كل هذا، حتى إذا كان واحد عنده ضرس في التهاب وصفته لشخص كان عنده في ضرس التهاب وجع لا يطاق، فصار يحشوه فيه ويتمضمض بالقسط فقتل الجرثوم، فأصبح بعد ساعات نعم قد رجع إلى وضعه الطبيعي. أما العين فإما يجل البصر فيها الأثمد، الأثمد الأصلي ليس التقليد، يسأل عنه العطارين، حذاق العطارين وين يبيعونه ويشتريه، فإنه ينبت الشعر فيجمل العين، لأن أهل الجنة عندهم يعني دعج أو عندهم يعني مكحل الأعين، فيه جمال كثرة الشعر في العين، فيه جمال وفيه وقاية من التراب والأقذار، رموش العين وش فائدتها؟ رموش تحفظ، نعم تحفظ، كثر هذا وتجل البصر. وكنت أعمل بهذا الحديث، يعني ما أخفيكم رأيت آية يكون بصري أحس فيه شيء من مثل الزجاج اللي عليه شوي غبار، أضع الإثمد وأضعه يوم أو يومين كأن عيني زجاجة مسحت بمطهر فائق، فأجد البصر قد قوي وانجلى عنه الغباش. فصدق رسول الله يجل البصر وينبت الشعر وهو الأثمد، فمن وضع الأثمد للجمال فما له أجر، من وضع الأثمد ثقة بطب رسول الرحمن فهو المأجور عند ذلك. وانتبهوا، فالبعض قد يستغل هذا الحديث من الرجال وتشبه بالنساء، فيضع الكحل لكن يريد أن يزين عينه، وهذا ليس من خصال الرجال، فإن النبي قال فإنه يجل ينبت الشعر، ما قال يجل الزينة. من علامات أن الرجل يضع للزينة أن يقعد ساعة قدام مرآة يكحل نفسه، من شعر عمل الحريم يعني، ولا يكحل عشوين يمسك الأمير ويكحل وخلاص يمشي يمد كذا يسر ذات اليمين وزاوية الشمال ضعف عن بعض، هو مرأة أعوذ بالله. نعم، فالمرأة مظنة الزينة وهذا الإرفاه والجلوس قدام إيش المرآة. البعض عنده قلم مشكور عليه وعنده قلم غير مشكور، بمعنى أنه مأجور كما ينبغي عليه. قلم للكتابة، جزاك الله خير تكتب الفوائد، وعندك نوتة تكتب الأسئلة، تسأل المعلم بعد الحلقة كما يفعل العلماء، كانوا طلبة علم يفعلون ذلك، فساد الناس بالعلم أنهم كانوا يسألون عما لا يعلمون. قلم آخر مشت، كل ما جاء رايح الصلاة طلع القلم حق مسكه، مثل هذا الخنجر الفائق اللي يسمونه قفاشة، مثل ما يسمونها، كل صلاة. السنة ما ننكر هذا، نقول يجوز، لكن الأفضل له أن يكد شعره أو يسرح شعره أو يترجل غبا. قال الإمام أحمد يوم بعد يوم نهانا النبي عن كثير من الإرفاف، فمن ذلك ألا نترجل إلا غبا. لكن المرأة تختلف، المرأة مكان الزينة، فلها أن ترجل كل يوم تلم شعثها حتى زوجها لا ينفر عنها.